الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب عمدة الأحكام في قسم المعاملات على كتاب الأيمان والنذور، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع أبي أحمد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير.
الحديث اللي بعده.
قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
قوله رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والمقصود به القسم، يعني ما الحكم أو ما هي الأحكام المترتبة على اليمين فيما لو أقسم بالله عز وجل، وكان هذا القسم مستوفاة، أو كان هذا القسم فيه حنث، أو كان هذا القسم فيما يحرم، وكيف يكون القسم. فبدأ بذكر حديث عبد الرحمن بن سمرة الدال على هذا المعنى. وأما النذور فهو جمع نذر، وهو كل قربة يتقرب بها العبد على سبيل الفرض على نفسه من جنس العبادات التي ليست بفرض. كان يقول الإنسان: نذرت أن أصوم الاثنين والخميس، أو يقول: نذرت أن أقيم من الليل ساعتين كل ليلة، وهكذا. بالنسبة للأيمان، لابد أن ندرك أن الأيمان منقسمة إلى أقسام. القسم الأول: اليمين الذي فيه الطاعة، مثل أن يقسم الإنسان يقول: والله لو أقيمن الليل، فهذا اليمين منعقد باتفاق العلماء، ومن حنث فيه فيجب عليه الكفارة. النوع الثاني: أن يقسم الإنسان وأن يحلف الإنسان بشيء، ثم يكون هذا الشيء خيرا في نفسه، لكن هناك ما هو خير منه. إذن يقسم على شيء ويحلف على شيء فيرى غيره خيرا منه، هذا باتفاق الفقهاء أيضا يجوز فيه الحنث، ويأتي الذي هو خير بمقتضى حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الحلف قد يكون في المباحات. كان يقول الإنسان: والله لا أدخل بيت فلان، أو والله لا أدخلن دار فلان، ونحو ذلك. وهذا مما لا خلاف فيه، أن الإنسان إذا حلف في المباحات فإنه ينظر، فإن كان يمينه برا فإنه لا يحنث، وإن كان يمينه غير بار فإنه يحنث، وعليه الكفارة باتفاق الفقهاء. الصورة الثالثة والرابعة: أن يحلف الإنسان وأن يقسم بأمر محرم. كان يقول: والله لا أضربن في الطبل مثلا، أو يقول: والله لا أغنين، أو يقول: والله لا أذهب إلى المسجد. فهل إذا حلف بأمر محرم فهل يكون في حنثه كفارة؟ أما كونه حانثا فهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، فإن من حلف على أمر محرم فإن يمينه يمين باطلة، لكن هل فيه الكفارة أو لا؟ جمع من أهل العلم يرى أن الأيمان المحرمة لا كفارة فيها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن فيها الكفارة. فمن قال والله لا أذهب إلى المسجد، فعليه أن يكفر عن يمينه، ولا يجوز له أن يوفي بهذا الحلف. وهكذا لو قال والله لأقطعن رحمي، يجب عليه أن يصل رحمه وأن يكفر عن يمينه. وهكذا لو قال والله لأفطرن في رمضان، يجب عليه أن يحلف في يمينه وأن يصوم رمضان، ويجب عليه أن يقضي أن يكفر عن يمينه. أما اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة التي يكذب الإنسان فيها على أمر ماض، تأملوا معي أن ما ذكرناه سابقا هي في الأيمان المستقبلية. أما اليمين الغموس فهو كذب في أمر ماضي، كأن يقول الإنسان والله إن دار فلان لفلان كذبا وزورا، أو يقول والله إن فلان يتيم فلان كذبا وزورا. فهذا ونحوه اليمين الغموس لا ينعقد، وصاحبه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والصحيح والذي عليه الجمهور أنه ليس فيه كفارة، وإنما فيه التوبة الصادقة. إن اليمين الغموس فيه التوبة الصادقة. أما إذا حلف الإنسان على أمر ماض يظنه كذلك أو غالب ظنه أنه كذلك، ثم تبين أنه على خلاف ذلك، فهل فيه الكفارة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا حلف على غالب ظنه فإنه لا كفارة فيه. مثال ذلك أن يرى سوادا فيقول بناء على غالب ظنه والله إنه لزيد، فيتبين أنه بكر، فحينئذ لا كفارة على يمينه لأنه حلف على غالب ظنه. هذا من حيث الإجمال. وحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا وجه الشاهد فيه، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذن يجوز للإنسان أن يحنث في يمينه إذا رأى ما هو أخير مما حلف عليه، وعليه كفارة اليمين. وكفارة اليمين قد اتفق العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى أن كفارة اليمين ما جاء في سورة المائدة في قوله جل وعلا كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهي التي سبق ذكرها في هذه الآية الكريمة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فينتقل بعد ذلك إلى صيام 3 أيام. ولا يجوز باتفاق العلماء أن يبادر إلى الصوم لمن يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو يجد تحرير رقبة. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن قيس قال ومن المهاجرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فيه دلالة على جواز الحلف في الفتيا إني والله، وفيه دلالة على جواز الاستثناء في اليمين. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله أن من حلف فاستثنى استثناء متصلا فإنه وإن حنث لا كفارة في يمينه بالاتفاق. يعني لو قال والله لأصومن غدا إن شاء الله فلم يصم فليس فيه كفارة أبدا. وأما إذا استثنى استثناء منقطعا ولم يكن متصلا، مثلا قال والله لأصومن غدا، فقال له أحد الناس قل إن شاء الله، فتلكأ ولم يقل إن شاء الله، ثم بعد ساعة أو ساعتين قال إن شاء الله وهو في نفس المجلس، فهل فيه الكفارة أو لا؟ الصحيح أن الاستثناء إذا كان منقطعا وانقطع الحديث عن الموضوع ولم يستثني فإنه يجب فيه الكفارة، يجب في اليمين الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها ذاكرا عامدا.
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نص في ما ينبغي أن يحلف به المسلم، أما ربنا جل وعلا فإنه يحلف بما شاء، وكما جاء في القرآن أنه حلف بالذوات وحلف بالصفات، وحلفه جل وعلا وقسمه سبحانه وتعالى لبيان عظمة المقسم عليه من جهة، وبيان جلالة وقدر المقسم به من جهة أخرى. ولما كان في القسم بيان جلالة وعظمة مكان المقسم به فالله يجل ويعظم ما شاء، أما العبد فليس له أن يجل ولا أن يعظم إلا ربه جل وعلا. ولهذا نهينا عن الحلف بغير الله عز وجل كما في نص حديث عمر: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائك. وكان الحلف الموجود في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: حلف بالله عز وجل، وهذا مأثور عن صناديد قريش، وحلف بغير الله عز وجل كالحلف باللات والعزى وبالكعبة وبالشمس والقمر ونحو ذلك. فالله جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم، وقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فإذا ينبغي للإنسان أن يحفظ يمينه فلا يجعله لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وهذا كان فاشيا في زمن البعثة، فلا يجوز الإنسان يقول وأبي أو أقسم بأبي أو أقسم برأس أبي أو أقسم بحياة أبي أو بحياة ابني، فهذا كله من الحلف بغير الله عز وجل. ومن جملة الحلف بغير الله الحلف بالأمانة، كقول الإنسان أقسم بأمانتي أو والأمانة، أو كقول الإنسان والكعبة، أو كقول الإنسان والنبي. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بأي معظم إلا بالله جل وعلا العظيم الأعظم الجلي ذو الجلال والإكرام. وإذا كان الإنسان لابد أن يذكر المعظمات الأخرى فعليه أن يضيفها إلى الله، فيقول: ورب النبي ورب البيت ونحو ذلك، ورب النبي ورب البيت ونحو ذلك. ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا حصر، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني الإنسان المسلم مخير بين أمرين: إما أن يحلف بالله أو يصمت، أما أن يحلف بغير الله فليس له ذلك في أي حال من الأحوال، في أي حال من الأحوال. وأيضا في قوله فمن كان حالفا فليحلف بالله إشارة إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يحلف. لهذا كان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يضربوننا على اليمين، أي حتى لا نحلف بكل شيء أو نحلف في كل شيء. فلا يجوز الحلف بكل شيء، إنما يكون الحلف بالله بذاته سبحانه أو بأسمائه جل في علاه أو بصفاته العلية أو بأفعاله المختصة به سبحانه وتعالى. وأما أن يحلف الإنسان في كل شيء فهذا خطأ آخر، فلا ينبغي الإنسان يحلف في كل شيء، وإنما يحلف في أمر عظيم، أو يحلف إذا طلب منه الحلف فيما إذا كانت تم خصومة أو قضية أو فتوى ونحو ذلك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما قول عمر رضي الله عنه أنه ما حلف بها أي بأبيه منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، دلالة على عظم ماذا؟ على عظم امتثال الصحابة لأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مع الأسف تجد بعض الناس اليوم لسانه تعود على الحلف بالنبي أو بالأمانة أو بأبيه أو بأمه أو بالنعمة، فإذا نهيته وأخبرته أن هذا محرم لا يكاد يبرح مكانه حتى يعود إلى ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتصور قباحة ما فعل من الحلف بغير الله عز وجل. وإذا تصور المسلم أن الحلف بغير الله شرك سواء كان أصغر أو أكبر، وأنه أعظم من الكبائر الأخرى مثل أكل أموال الناس أو من السرقة أو الغيبة والنميمة، حينئذ ينزجر. وأما إذا لم يتصور قباحة هذا الشرك فإنك تراه لا ينزجر، وهذه خطورة عظيمة. لذلك قال عمر: فوالله ما حلفت بها أي بالآباء منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرا يعني من عند نفسي قاصدا، ولا آثرا أي ولا أنقل ذلك عن غيري، فلا أقول فلان حلف بأبيه. نعم. وهذا أيضا فيه دلالة على خطورة نقل بعض الألفاظ الكفرية، فلا ينبغي للإنسان أن يكون ديدنه نقل الكلام الكفري والقول الكفري، فإن هذا لا مما ينبغي أن يقف عنه الإنسان، وإنما يذكر الإنسان الكلمات الكفرية عند الضرورة القصوى مع بيان ضلالتها وبطلانها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان داركا لحاجته. قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك: لا طوفن المراد بذلك المجامعة داركا لحاجته أدركها ووصل إليها.
هذا الحديث في الصحيحين، وقد تفلسف بعض المعاصرين فزعم أن هذا لا يمكن ثبوته. لماذا؟ لأن عقله الفاسد لم يستطع أن يتصور هذا العمل، وأصبح مع الأسف بعض الناس يجعل عقله حاكما على النبي وحاكما على النصوص الشرعية، وهذا من الضلالة بمكان. فإن الإنسان العاقل الذي يحترم عقله ويوقر ويقدر إيمانه لا يجعل عقله الذي لا يساوي ضوءه شمعة في مقابل نور الكتاب والسنة، لا يجعل هذه الشمعة هي الحاكمة على النصوص الشرعية، وإنما المسلم ينظر إلى الضوابط التي وضعها المحدثون في تصحيح الحديث وتضعيفه، وليس من جملة ذلك استخدامهم عقل فلان أو عقل فلان، لأن ذلك ستتفاوت. فإن كان عقل هذا المفسد ليس بقادر على التصور، فعقل العلماء منذ زمن الصحابة وإلى يومنا هذا قد تصوروا وقوع هذا، ولم يقولوا إن هذا منكر لا يمكن وقوعه. وفي هذا الحديث الصحيح أن سليمان بن داود قال: طوفن الليل على 70 امرأة، ومعلوم أنه كان كثير الزواج وعنده من الإماء ما يربو على 100، وهذا احفظه يا طالب العلم ورد به على اليهود والنصارى الذين يطعنون في نبيك في أنه تزوج من 9 نسوة، فقل له أيهم أعظم إن كان في كثرة الزواج طعنا، فإن ذلك سيتوجه إلى أنبيائكم وأنتم تجلون أنبيائكم، فوجب أن لا تطعنوا بمثل هذا على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا: لأطوفن الليل على 70 امرأة، هنا اللام خرج اللام مخرج الموطئة للقسم، فمعناه والله أطوفن الليلة على 70 امرأة. ولا شك أن اليمين ينعقد بلفظ أقسم وما كان في معناه وما كان من مشتقاته، أو بواو القسم الذي يجر الاسم الذي بعده والله، أو بباء القسم الذي يجر الاسم الذي بعده بالله، أو بتاء القسم تالله. وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن اليمين ينعقد بكلمة أقسم ومشتقاتها، وكذلك بالواو والباء والتاء. وأما هل ينعقد اليمين باللام الموطئة للقسم أو بما لا يكون صريحا في القسم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المرجع، انتبهوا إلى هذه النكتة اللطيفة والفارق الدقيق، العلماء رحمهم الله قالوا إنما لم يكن فيه القسم صريح فينظر إلى النية، فهل كانت النية للقسم، يعني هل كان القسم منويا عند قوله أو لا، فإن كان القسم منويا فهو قسم، وإن كان القسم غير منوي فلا يعتبر قسما. فهنا قول نبي الله سليمان لاطوفن الليلة على 70 امرأة، اللام هنا بمعنى اللام الموطئة للقسم، والله أطوفن الليلة على 70 امرأة. ومما يؤكد لنا أنه أراد القسم قول الملك له قل إن شاء الله، فإن الملك لما سمع منه هذه المقالة فهم من الحال أنه أراد اليمين في المقال، ولذلك أراد الملك له حسن المآل بالاستثناء بالله عز وجل ذي الجلال والإكرام، فقال له قل إن شاء الله. دل هذا على أن الاستثناء المتصل بالقضية يصح، فإنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، فلم يقل، يعني أنه ربما انشغل عن قول الملك إن شاء الله، وربما لم ينتبه لقول الملك إن شاء الله، أو ربما أنه يعني كما نقول نحن سمع هذه المقالة فأراد أن يقولها لكن لم يتلفظ بها، فدل على أن عدم التلفظ بالاستثناء يجعل اليمين منعقدة. فلو قال قائل والله لا صمن غدا، ثم قال أنا قلت في قلبي إن شاء الله، قلنا هذا لا يعتبر استثناء، لأن الاستثناء لابد أن يكون صريحا ملفوظا، لابد في الاستثناء أن يكون ماذا؟ صريحا ملفوظا. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، هذا ما يذكره المفسرون عند قوله جل وعلا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يذكرون هذا، وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة. وأما الإسرائيليات الأخرى فلا ينبغي الالتفات إليها. وأورد المصنف هذا الحديث للدلالة على أن الاستثناء المنقطع في المقال الذي ليس فيه خروج عن الحال يعتبر في حكم المتصل وليس فيه كفارة ولا حنث، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يمين صبر هي اليمين الغموس، وهي اليمين التي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة من جهة الحكم فاجر كاذب.
كما ذكرت سابقا اليمين الغموس لا كفارة فيه، واليمين الغموس من كبائر الذنوب وهو من شهادة الزور، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، وهو الذي يترتب على اليمين اقتطاع مال امرئ مسلم. فإن لم يكن فيه اقتطاع مال امرئ مسلم ولا حق، وكان اليمين كاذبا، فهو غموس ولا يسمى شهادة الزور. إذن كيف نفرق بين شهادة الزور وبين اليمين الغموس؟ كل يمين كاذب فيه قطع حق فهو يمين غموس وشهادة الزور. وأما اليمين الذي هو كاذب لكن لا يترتب عليه حق ولا باطل فهذا يمين غموس وليس بشهادة زور. قال: من حلف على يمين صبر، وسمى هذا اليمين صبرا لأنه إنما يقسم بهذا اليمين ويأتي بهذا اليمين ومع كونه موقوفا بين يدي الحاكم، الصبر هنا بمعنى كونه محبوسا موقوفا بين يدي القاضي أو الحاكم أو المفتي، يقتطع بها مال امرئ مسلم. هنا قوله مال امرئ مسلم خرج مخرج الغالب، لأن الأيمان تكون بين المسلمين، ولكن هذا لا مفهوم له. فكذلك لو كان مال ذمي أو مال معاهد فإنه يعتبر يمين غموس ولا يجوز. لماذا؟ لأن الذميين والمعاهدين والمستأمنين لما أعطيناهم العهد فإن أموالهم وأعراضهم أصبحت مصونة كأعراض وأموال المسلمين. قال: هو فيها فاجر يعني كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان، دل على عظم هذه الكبيرة. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
حديث الأشعث بن قيس مثل حديث عبد الله بن مسعود، فيه الدلالة على خطورة اليمين الغموس. نعم.
قال عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة يستكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة.
حديث ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب بيعة الرضوان، لأنه قال بايع تحت الشجر، فهو من أصحاب بيعة الرضوان، من الذين قال الله فيهم: فقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني مثال هذه الصورة أن يقول الرجل هو على ملة النصرانية إن لم يكن الأمر كذا وكذا، أو يقول عن نفسه هو على ملة اليهودية إن لم يكن الأمر كذا وكذا، أو يقول عن نفسه هو كافر إن لم يكن الأمر كذا وكذا، فهذا حلف لا يجوز، ويجب تحذير الناس من هذا النوع من الأيمان. ولذلك لأن القائل بهذا القول إما أن يكون صادقا فيكون أتى بأمر خطير، وإما أن يكون كاذبا فإنه يقع فيما حلف عليه من الملة غير الإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى. وأيضا في الرواية الأخرى: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزد الله إلا قلة. هذا فيه دلالة على خطورة الإيمان الكاذب، وأنها لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا إلا ظاهريا، وإلا فإن المآل في الكل في الخير المزعوم إلى قلة وفي الشر المدفوع إلى كثرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك.
قوله رحمه الله النذر، سبق أن بينا النذر معناه هو ما يتقرب به العبد لربه عز وجل بوجه من أوجه الخير الشرعية مما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى. وهنا لا بد أن نتنبه أن النذر لا ينعقد في مطلق المباحات، فلو نذر الإنسان أنه لا يأكل اللحم فهذا نذر لا ينعقد إلا يمينا، ولو قال الإنسان نذرت أن لا أقف في الشمس فهذا نذر لا ينعقد إلا يمينا. إذا النذر المنعقد هو أن يكون لله وأن يكون في العبادات المشروعة، فلو كانت في مطلق المباحات فإنه ينعقد يمينا ولا يعتبر نذرا. وإذا كان في المحرمات فهذا من باب أولى أنه لا ينعقد. ونضرب مثال لكل هذه الأمثلة الثلاث. النذر التعبدي أن يقول الإنسان نذر علي أن أتصدق بمئة دينار، فالتصدق في الأصل مشروع فهو أوجب ذلك على نفسه فصار من جملة القربات والعبادات المفروضة. ثانيا، لو قال إنسان ما في المباحات نذر علي أن لا أغتسل بماء، فهذا مثلا أن لا أغتسل اليوم بماء فهذا نذر بالمباحات فيخرج مخرج اليمين ولا يعتبر نذرا ولا قربة إلى الله وعليه كفارة يمين. الثالثة، أن ينذر المحرمات، كان يقول نذر علي أن أوقد الشموع على قبر الولي الفلان فهذا من جنس البدع والشركيات فلا يجوز الوفاء بنذر المحرم أيا كان. وهل فيه اليمين أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم. وهنا لابد أن ننتبه أن النذر إذا لم يقدر الناذر على الوفاء به فإنه ينقلب إلى يمين. لو قال الرجل لأصومن الاثنين فجاء الاثنين ولم ينتبه وكان مقصوده ليس كل اثنين وإنما الاثنين القادم، فعليه أن يكفر كفارة يمين. طيب إن قال الرجل لأصومن كل اثنين فجاء أحد الاثنينيات ونسي أن يصوم فعليه كفارة يمين ثم يستمر في بقية نذره وهكذا. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، باب النذر، عدة أحاديث. الأول حديث عمر رضي الله عنه، وفيه دلالة على أن النذور التي ينذرها الإنسان قبل الإسلام لله سبحانه وتعالى أنه إذا أسلم يوفي بها. قال: كنت نذرت في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم، أن أعتكف ليلة، دل على أن الجاهليين كانوا يعرفون الاعتكاف عند المسجد كما يعرفون الحج والعمرة والصلاة والصوم ويعرفون الصدقات، لكن شركهم إنما كان في القربات والاستغاثات بغير الله عز وجل. وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال: فأوفي بنذرك، دل على أن النذر إذا كان في الطاعات فيجب الوفاء به عند المقدرة، فإذا لم يقدر أو فات وقته أو فات زمانه فإنه ينقلب إلى يمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
حديث عبد الله بن عمر يدلنا على أن ننتبه أن النذر نوعان: نذر مطلق ونذر مقيد. وقد قال جمهور العلماء إن النذر مكروه سواء كان مطلقا أو كان مقيدا. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمع من المحققين أن النذر المكروه هو النذر المعلق، وأما النذر المطلق فليس بمكروه. ما الفرق بين النذر المطلق والنذر المقيد؟ النذر المطلق لا سبب له، وإنما يجيبه الإنسان على نفسه، كان يقول نذر علي أن أقرأ كل يوم جزئين من القرآن ولا يجد سببا لهذا النذر، فهذا يسمى نذرا مطلقا. والنذر المقيد هو أن يكون له سبب، كقوله بعضهم نذر علي أن أذبح خروفا لله عز وجل وأتقرب إلى الله إذا رد الله غائب، نذر علي إن شفى الله مريضي، فهذا نذر معلق. والنذر المعلق مكروه عند جماهير العلماء، وهو الذي جاء فيه هذا الحديث أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ما معنى لا يأتي بخير؟ أي لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. فقول الإنسان نذر علي إن رد الله غائبي أن أذبح خروفا، فإن رد الله غائبه فليس سببه نذره، وإنما أراد الله أن يرد غائبه. فإن قال قائل فإن القربات سبب للصلات وسبب لكشف الكربات ودفع المضرات، فالجواب أن المقصود بالقربات التي هي سبب لجلب الخيرات ودفع المضرات هي القربات الشرعية لا نذر العبد، فإن نذر العبد إنما هو يستخرج به من البخيل كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صنايع المعروف تقي مصارع السوء، هذا حال الكرماء الأسخياء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب.
حديث عقبة بن عامر فيه دلالة على أن الإنسان إذا نذر المباحات فهل يفي بنذره أو لا يفي بنذره. المشي إلى المسجد الحرام مباح، والركوب إلى المسجد الحرام مباح، إذن هذا ليس من جنس العبادات، فلا يتقرب إلى الله بالمشي أو بالركوب، يتقرب إلى الله بالذهاب إلى البيت الحرام كيفما اتفق وكيفما تيسر. وهذه نذرت أنها ستمشي إلى البيت الحرام، وهذا أمر شاق عليها أنها تخرج من ديار جهينة إلى مكة حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. إذن أمرها بأن لا توفي، بأن لا تفي بنذرها. وهل فيها كفارة يمين أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن فيها كفارة يمين، فإن لم يذكر كفارة اليمينها هنا فإنه قد جاء عند أبي داود وغيره كفارة النذر كفارة يمين. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها.
بالنسبة للنذور التي تجب على الإنسان أو تكون لازمة له، فإنه الأصل أنه هو من يقوم بها، سواء كانت هذه النذور مثل الصوم والحج أو كانت هذه النذور مثل الصدقات ومثل الطاعات وغيرها. وقد اتفق العلماء على أن النذر الصلاة من نذر الصلاة فإنه لا يقضى عنه، فإنه لا يقضى عنه، لأن الصلاة عبادة متعلقة بذات العبد بذات الناذر، لا يمكن قيام الغير عنه. وأما بالنسبة للصوم وبالنسبة للحج فقد اتفق علماء أهل السنة على أن نذر الصوم ونذر الحج إن قام به غير الناذر بعد موته فإنها تقضى عنه بإذن الله عز وجل، وإن كان للميت مال فإنه يؤخذ من ماله ويؤمر شخص بالحج عنه أو بالعمرة عنه إن كان نذر ذلك. وهكذا لو نذر مالا في سبيل الله عز وجل. أما إذا كان لم يملك فإن وليه هو الذي يصوم عنه ويحج عنه. والأصل في ذلك استفتاء سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر أمه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن نذر الصوم يقضيه الولي عن ميته، وأما نذر الفرض فلا يقضى عن أحد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن ينذر بعض ماله فرحا بطاعة الله عز وجل، مثل لو أن إنسانا لما فتح المسجد قال: نذر علي أن أذبح شاة أتصدق به على الفقراء فرحا بعودته إلى المسجد مثلا. وهنا كعب بن مالك نذر أن ينخلع من جميع ماله فرحا بتوبة الله عليه، فرحا بتوبة الله عليه. وهنا قوله إن من توبة أن أنخلع لم يذكر فيه لفظ النذر، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن الألفاظ التي تكون على هذا المنوال يسأل فيها الإنسان أو ينظر إلى حاله هل أراد النذر أو أراد اليمين، فإن كان أراد النذر فإنه يتعلق به أحكام النذور، وإن أراد اليمين فإنه يتعلق به أحكام اليمين. وبين اليمين والنذر توافق في أشياء واختلاف في أشياء، فلا بد من التنبه إلى ذلك في كتب المطولات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، إشارة صريحة إلى أن النذر إذا اتصل به كلام فإن المتصل من المقال له حكم المنفصل إذا كان في نفس الموضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد أي مردود.
قوله رحمه الله: باب القضاء، المقصود بالقضاء هنا الحكم، سواء كان ما يتعلق بالحكم بين الناس أو كان المقصود هنا الحكم في القضايا العينية. والقضاء عندما يحكم به الحاكم أو يقضي به القاضي يكون ملزما، فإن قضى به غير القاضي وغير الحاكم كان يقضي به من اختاره الخصمان، فإنه هل يكون ملزما أو لا فيه قولان لأهل العلم، والصواب أنهما إذا اتفق عليه فإن قوله يكون ملزما لهما ما لم يكن القول مخالفا للكتاب والسنة. وأورد رحمه الله أولا حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، للدلالة على أن كل حكم وكل قضاء يخالف حكم الله ورسوله وقضاء الله ورسوله فإنه باطل مردود، فلا يجوز للناس أن يتحاكموا إلى السلوم ولا إلى العادات ولا إلى التقاليد ولا إلى القوانين التي تخالف شريعة الله عز وجل، فإن ذلك من المحدثات ومن البدع. ومن هنا كان الذين يحكمون بالعادات والتقاليد والقوانين المخالفة للشريعة كانوا من المحدثين في دين الله عز وجل، ويعتبرون ممن يحكمون بغير ما أنزل الله. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمر المسلمين للحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب، باب القضاء وباب الحكم، باب خطير يجب على الناس أن يخافوا منه وأن يهربوا من القضاء كما كان السلف يهربون من القضاء. ومع الأسف نرى اليوم الناس يتسارعون ليكونوا قضاة، بل وأعلم أناسا يدفعون الرشاوي حتى يدخلوا في هذا الباب ولا يعلمون أنه باب خطير. فإن الإنسان إما أن يقضي بالحق، والقضاة ثلاثة كما جاء في الأحاديث، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فإن حكم بالحق والعدل عالما عادلا فإنه من أهل الجنة، وإن جار عن الحق ظلما أو فسقا فإنه من أهل النار عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله تعالى عنهما وعنها، هذا الحديث فيه دلالة على أن الحاكم أو القاضي يجوز أن يفتي ولو مع غياب أحد الخصمين، بخلاف القضاء فلا يجوز أن يقضي إلا بوجود الخصمين إلا في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا تعذر وجود أحد الخصمين فهل للقاضي أن يحكم غيابيا أو لا. الصحيح من أقوال أهل العلم إذا تعذر حضوره ودفاعه عن نفسه وقوله بحجته فإنه إذا لم يستطع التوكيل فحينئذ يجوز للحاكم العادل أن يقضي عليه غيابيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها، الجلبة اختلاط الأصوات أبلغ أفصح.
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أصل في هذا الباب، في هل حكم الحاكم وقضاء القاضي هل يكون نافذا ظاهرا وباطنا أم يكون نافذا ظاهرا لا باطنا. في الأول قالت الحنفية وهم محجوجون بهذا الحديث وبأدلة أخرى، والجمهور قالوا إن حكم الحاكم وقضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا، فلو كان القاضي قد حكم لأحد الشخصين وكان هذا الشخص المحكوم له ظالما فإن ذلك لا يصير المال إليه حلالا، فيبقى المال حراما وإن حكم به القاضي أو حكم به الحاكم، وذلك لأن الحاكم والقاضي إنما يحكمان بحسب البينات والأدلة، وهذا الحديث أصل في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فأقضي له على نحو مما سمع، وهذا الدليل على أنه يجب على القاضي والحاكم أن لا يغلب جانب ماذا؟ جانب ميل قلبه أو ميل نفسه أو أحاسيسه، وإنما يحكم على نحو مما يكون أمامه من الأدلة والبينات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان.
الحديث اللي بعده.
قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
الحديث اللي بعد.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه عن على المدعى عليه.
حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: كتب أبي أبو بكر الصحابي الجليل أو كتبت له، يعني كان عبد الرحمن كاتبا لأبي إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان، وسجستان هي موجودة إلى اليوم وتسمى اليوم ببلوشستان. قال: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. فيه دلالة على أن القاضي حينما يريد أن يحكم لابد أن يكون بعيدا عن العاهات والآفات، لابد أن يكون بعيدا عن العاهات والآفات، فليس للقاضي أن يقضي وهو غضبان، وليس له أيضا أن يقضي وهو نومان، وليس له أن يقضي وهو جوعان، وليس له أن يقضي وهو سهران، وهكذا. فينبغي أن يكون القاضي في نفسه على أحسن الأحوال، يمكنه سماع الدعاوى على أحسن التبيان. وأيضا ينبغي على القاضي أن لا يحكم حتى تكتمل الأدلة عنده ولو تأخرت القضية. وأيضا يجب على القاضي أن يعدل بين الخصوم في الدعاوى ولا يفرق بين مدع ومدع آخر. وأما حديث أبي بكر الآخر ففيه دلالة على أن شهادة الزور لا سيما كما ذكرت هي التي تترتب عليها حقوق وأموال ودماء وعراض، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كررها كثيرا. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، دل على أن أي دعوة لا ينظر فيها. إذن الحاكم والقاضي ينظر في أي الدعاوى؟ ينظر في الدعاوى التي فيها بينات وأدلة وبراهين أو لوثة. أما مطلق الدعاوى فلا يجوز للقاضي والحاكم أن ينظر فيها، وإلا لأصبحت المحاكم مليئة بالدعاوى. وأيضا في قوله: ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني إما أن يقدم المدعي البينة، وهذا هو الأصل، البينة على المدعي. طيب إذا لم يكن عند المدعي بينة فاكتفى بيمين المدعى عليه، فحينئذ يترك المدعي ويلتفت إلى المدعى عليه ويطلب منه اليمين. طيب إن كان مع المدعي بينة ناقصة كشاهد واحد فإنه لا يلتفت إلى المدعى عليه ولا إلى يمين، وإنما يؤمر المدعي باليمين مع الشاهد الواحد فتكتمل البينات عنده. هذا هو الذي قاله جماهير الفقهاء خلافا للحنفية. فإن لم يكن عند المدعي أي بينة فلا يكتفى ولا يلتفت إلى يمينه، لأن الأصل أن اليمين إنما يتوجه إلى من عنده الحيازة فعنده المال وهو المدعى عليه في مثل هذه الصورة. وعلى كل حال هذه إشارات في باب القضاء والأحكام والإمارات، وإلا فإن التفصيل في المطولات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونكتفي بهذا القدر. وشكر الله للشيخ محمد أحمد شلوف هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف حمود الغرياف في أداد هذا اللقاء. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.